ثانية ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر يثمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتكفل الجدي بالمتضررين ولتعويضهم، وذلك جراء الحرائق التي نشبت مؤخرا بعدد من الولايات. تونس تحصل على الجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي المنتظمة في إطار تظاهرة تيكاد للتجديد 2022، وعلى هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا. قبيل ساعات قليلة من البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية تحقق مطالبها مع إلغاء العقوبات المفروض عليها منذ سنوات. وزير الخارجية الأمريكي يشيد بتقرير الأمم المتحدة عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيونغ الصينية، مطالبا بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنه إبادة جماعية تتعرض لها أقلية الويغور المسلمة. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تكشف أن 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس في العالم، والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولي تقول في بيان: لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. وفي الصفحة الرياضية، الإعلان عن تدشين بوابة قطر الإعلامية لتغطية أحداث المونديال في قطر. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجزائر، حيث ثمن التجمع الوطني الديمقراطي الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية للتكفل الجدي بالمتضررين وتعويضهم بعد الحرائق التي نشبت بعدد من الولايات الجزائرية. الحزب أشاد في بيان: توج اجتماع مكتبه الوطني برئاسة الأمين العام الطيب الزيتوني بالهبة التضامنية التي أبان عنها الجزائريون من كل أنحاء البلاد، ولتعاطفهم مع سكان المناطق المتضررة، بحسب بيان الحزب الذي أشار إلى ضرورة تفعيل المخططات الاستعجالية وأجهزة الإنذار لمواجهة الكوارث والأخطار الكبرى، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتجنب بأقصى ما يمكن الأضرار البشرية والمادية. من جهة أخرى، أعرب الحزب عن التزامه بالمساهمة في إنجاح دخول اجتماعي هادئ، داعيا إلى التحضير الجيد للدخول المدرسي والجامعي والتكوين الجديد من خلال إشراك كافة مكونات وشركاء القطاعات المعنية. كما نوه أيضا بجهود الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية في حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة، والتصدي لكافة أشكال الجريمة، ومواجهة كافة الأخطار والتهديدات التي تستهدف النسيج المجتمعي الجزائري والوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني، بحسب بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي. كما ثمن الحزب أيضا كل الخطوات التي يقوم بها الرئيس تبون في السياسة الخارجية بهدف إعادة الجزائر إلى دورها الطبيعي كدولة مؤثرة تعتمد على الحلحلة السلمية لكل النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، معتبرا أن نجاح زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للجزائر والتعامل معها بالندية اللازمة والدفاع عن الموروث التاريخي للأمة ولأمجادها ورموزها هو ثمرة لهذه السياسة الجديدة المتبعة. كما قال على الصعيد العربي، دعا الحزب إلى ضرورة لم الصف العربي لمواجهة المخططات الدنيئة التي تستهدفها، كما قال، سيما القضية الفلسطينية التي تتطلب مزيدا من الدعم الجاد لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بحسب بيان التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري. من جانب آخر، أدان الحزب أيضا استمرار الممارسات في عدة دول عربية. وعلى الصعيد التنظيمي، حدد المكتب الوطني للحزب مواعيد تنصيب اللجنة الوطنية للشباب واللجنة الوطنية للمرأة في أقرب الأجال، مشددا على ضرورة إلى هذه العملية الأهمية اللازمة بما يضمن مشاركة واسعة للمرأة والشباب في هياكل الحزب والمشاركة السياسية، بحسب بيان التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر. تم منح العديد من الجوائز خلال إقامة ندوة طوكيو للتنمية بإفريقيا. عنها يحدثنا مازن حمود.
فازت تونس يوم الخميس بالجائزة الأولى للبطولة الدولية للاختراع والبحث العلمي التي نظمتها تظاهرة تكاد للتجديد 2022 على هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا تكاد 8. رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن منحت الجائزة في فئة المخترعين إلى بسمة حاج قاسم الأستاذة الجامعية والباحثة في مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس لاختراعها مستحضر صيدلاني قوي مضاد للنزيف. كما حصل على الجائزتين الثانية والثالثة على التوالي فريق من المملكة العربية السعودية لاختراعه أداة تشخيص لاستمال العين، وفريق من الكويت لاختراعه تجهيزات فضائية تعتمد على تقنية انترنت الأشياء. وفي فئة الباحث منحت الجائزة الأولى لفريق تونسي مكون من 5 أعضاء عن تطبيق بحث حول التقنيات الطبية للمساعدة على تشخيص الأمراض الدقيقة. كما خصصت الأردن بالجائزتين الثانية والثالثة من نفس الفئة. وفيما يتعلق بالدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للاختراعات منحت جوائز لمعهد باستور بتونس المرتبة الأولى، ومركز البيوتكنولوجيا بصفاقس، ومركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية. كما تم منح الجوائز للمخترعين المستقلين، وذهبت الجائزة الأولى إلى الفائز الذي اخترع نظاما رقميا للإنذار الصوتي في الطرقات من خلال استعمال إشارات الطريق الرقمية بالأشعة تحت الحمراء. وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير بالمناسبة على أن الشركات الإفريقية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والناشئة يجب أن تغتنم فرص البحث والابتكار لتحسين وضعها في سياق التطورات التكنولوجية.
ودائما في تونس خصص لقاء. جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي للحديث حول تقدم المفاوضات القائمة بين الحكومة ووفد اتحاد الشغل. الأمين العام للاتحاد قدم بالمناسبة لرئيسة الحكومة تقريرا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة والذي أعده عدد من خبراء الاتحاد وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية. الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري قال في وقت سابق أن الاتحاد لم يتوصل خلال الجلسة التفاوضية التي انعقدت الأربعاء مع الحكومة سوى إلى إعادة صياغة المنشور عدد 20 بشكل توافقي، مؤكدا وجود تباين في الرؤى بين الاتحاد والحكومة بشأن عديد النقاط الخلافية. من المنتظر أن يجتمع اليوم وفد من اتحاد الشغل مع وفد حكومي لمواصلة التفاوض حول مجموعة من الملفات العالقة. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي حققت مطالبها وألغت العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، وذلك قبيل ساعات قليلة من البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المفترض أن يبدأ مساء أمس. الهيئة أضافت في بيان لها وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، انتصر أسرانا على سجانيهم بوحدتهم وثباتهم وصمودهم، حيث عقدت جلسة حوار بين لجنة الطوارئ العليا للإضراب وإدارة السجون واستخباراتها، وبعد مد وجزر تم الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة ووقف كل العقوبات على أن يبدأ سريان مفعول هذه التفاهمات والاتفاق فورا كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة، ما يعني تعليق مؤقت لخوض الإضراب، وذلك مرهون بالتطبيق على أرض الواقع. وفي حال الإخلال ستستأنف الحركة الأسيرة برنامجها التصعيدي فورا حسب ما قالت الهيئة، والتي أشادت بهذا الانتصار الذي توحدت فيه الحركة الأسيرة مع جميع جماهير شعبنا وقيادته ومؤسساته، حيث كان الجميع على أهبة الاستعداد للانتفاض من أجل أسرانا البواسل وأسيراتنا المجيدات، كما جاء في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. بدوره ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى قررت وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والمسجلين بمسالك الطب البيطري والهندسة التوبوغرافية والهندسة الزراعية. وذكر بلاغ لوزارة التعليم العالي أنه بالنسبة للطلبة الراغبين في التسجيل بالمؤسسات المغربية فقد تم تكليف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بتدبير مختلف الإجراءات المتخذة، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم اختبار كتابي ومقابلة شفوية لجميع المستويات يوم السبت في 24 من الحالي بمقر المعهد. المصدر أضاف أن هذا الاختبار سيهم المستوى المسجل به الطالب بأوكرانيا برسم عام 2021-2022 على أن يخول النجاح له في التسجيل بنفس المستوى للعام الدراسي المقبل. وأشار البلاغ إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل من الثالث إلى السادس عشر من الحالي عبر إيداع الملف الورقي بمقر المعهد الثاني للزراعة والبيطرة. وأضاف أن الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولة لاجتياز الاختبار بمختلف المستويات سيتم في 21 من هذا الشهر. أما الإعلان عن النتائج ودائما بحسب المصدر فسيكون يوم الاثنين 26 من هذا الشهر على الموقع الإلكتروني للمعهد، على أن يفتح باب التسجيل من يوم الأربعاء وحتى 28 و30 من سبتمبر. وبالنسبة للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم عن بعد بالجامعات الأوكرانية يشير البلاغ فسيتم فتح إمكانية إجراء التدريب بإحدى المؤسسات المغربية المختصة تحت إشراف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبالتنسيق طبعا مع مختلف مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بحسب الوزارة. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أثر تفقده على رأس وفد من الوكالة محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، أكد أن السلامة المادية لأكبر منشأة نووية في أوروبا انتهكت نتيجة تعرضها لقصف متكرر. وصرح غروسي للصحفيين من الواضح أن المحطة وسلامتها المادية انتهكت مرات عدة، وأضاف أنه ليست لدينا العناصر لتقييم هذا الأمر لكن لا يمكن لهذا الأمر أن يستمر كما قال. وأشار في أعقاب تفقده المنشأة النووية وعودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف إلى أن قسما من فريق خبراء الوكالة سيبقى في المنشأة أياما عدة حتى يوم الأحد أو الاثنين المقبل من دون أن يحدد عددهم. وقال إن هؤلاء المفتشين سيبقون لمواصلة تقييم الوضع في المحطة التي أثار تعرض محيطها للقصف مرات عدة مخاوف من وقوع كارثة نووية. لم يلتحق 244 مليون طفل بالمدارس في العالم حسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. التفاصيل مع مازن حمود.
قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الخميس إن 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس في العالم، وهو عدد في تراجع متواصل منذ أكثر من 20 عاما، غير أنه لا يزال مقلقا. المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي أفادت في بيان أنه لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع، فالتربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل. ومن أصل 244 مليون طفل حول العالم غير ملتحقين بمدارس والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات والثمانية عشرة عاما، يعيش 98 مليون طفل يشكلون حوالي 40% من العدد الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء ولا سيما في نيجيريا، ويزيد عددهم على 20 مليون طفل، وأثيوبيا بحوالي 10.5 مليون طفل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بحوالي 6 ملايين، وكينيا 1.8 مليون طفل بحسب أرقام اليونسكو. وبعدما كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بمدارس حول العالم عام 2000 أي بمعدل 2.5% في المدارس الابتدائية و 3.9% في المدارس التكميلية والثانوية، لفتت اليونسكو إلى أن التباين تراجع إلى الصفر حتى لو أنه لا تزال هناك فوارق محلية. وفي مقارنتها للموضوع ذكرت اليونسكو أن أكثر من 400 مليون طفل لم يكونوا ملتحقين بمدارس عام 2000، مشيدة بالتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد خلال العقدين الأخيرين، حتى لو أن وتيرة هذا التقدم تباطأت بشكل كبير في السنوات الأخيرة تقول اليونسكو.
عبرت الصين عن غضبها إزاء التقرير الأممي الذي توقف بإسهاب عند الانتهاكات المحتملة لبكين في إقليم شينجيانغ الذي تمثل الأقلية المسلمة غالبية سكانه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن التقرير الذي يقع في حوالي 50 صفحة غير قانوني إطلاقا وغير صالح، وأضاف أن هذا التقرير هو مزيج من المعلومات المضللة وأداة في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف لعرقلة تنمية الصين. كما قال ميشيل باشلي، نفذت في اليوم الأخير من ولايتها والتي استمرت 4 سنوات على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نفذت وعدها بنشر الوثيقة في جنيف، ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف أساسيا عن الوضع في شينجيانغ، يحمل التقرير ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشاد بهذا التقرير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، مطالبا بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنه إبادة جماعية تتعرض لها أقلية الويغور المسلمة. يبدأ القضاء الفرنسي يوم الاثنين المقبل النظر في قضية اعتداء نيس الذي أوقع 86 قتيلا في 14 من شهر جويلية من عام 2016. تثير هذه المحاكمة مشاعر أهالي الضحايا وتحزنهم، يطالب هؤلاء بمحاكمة عادلة. وفي غياب المهاجم الذي قتل على يد الشرطة، سينظر القضاء في مسؤولية 7 رجال وامرأة من المقربين منه أو وسطاء ضالعين في تجارة الأسلحة. وأخيرا في الصفحة الرياضية، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية تدشين بوابة قطر الإعلامية قطر 2022 فيفا لتغطية أحداث كأس العالم. يقدم الموقع الإلكتروني الجديد وفق بيان للجنة محتوى حصري من الدولة المستضيفة للبطولة، كما يسهل الإعلاميين الذين سيحضرون فعاليات المونديال الحصول على العديد من الخدمات، من بينها طلبات إجراء مقابلات صحفية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا أو ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وحجز الاستوديوهات وتقديم طلبات جولات الإعلاميين. نذكر بأن قطر تستضيف المونديال بين 20 من تشرين الثاني نوفمبر و18 من كانون الأول ديسمبر المقبلين. مزيد من التفاصيل في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.